الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فلقد وصانا الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته والصحابة من بعده إلى مبدأ عظيم وأصل كبير عند أهل السنة والجماعة، وهو التماس العلم عند أكابر العلماء وعند الفطاحلة والجهابدة من الراسخين. فقال الله سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس رضي الله عنه: خرابها بموت علمائها وفقهائها. ولقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتماس العلم عند أكابر أهل العلم قائلا: البركة مع أكابركم. وحذرنا من التماس العلم عند الأصاغر ممن عدلوا عن الأكابر قائلا فيما رواه الطبراني عنه وصححه الألباني: إن من أشراط الساعة ثلاثة، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ولقد بين لنا عمر رضي الله عنه الضابط والميزان في ذلك قائلا: فساد الدين إذا جاء العلم من الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من الكبير تابعه عليه الصغير. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: ليس صغيرا من يروي عن الكبير، الصغير هو من يقول بالرأي. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم مغلوبة مغلوبة. ومن هؤلاء العلماء الراسخين والجهابذة المتمكنين والفطاحلة المتأصلين فضيلة الشيخ العلامة بقية السلف العلامة فلاح بن إسماعيل من ذكار.
تق الله يا شيخ، أرجوك هذا علماءنا وكبارنا، هذا محمد بن عبد الوهاب اللي شرحه لك
هذا. هذا حق الكلام.
لا أرجوك يا شيخ، أرجوك بارك والله ما سؤال ما يجوز، ربي ما يجوز. لا أرجوك أرجوك
نترك المجال
الكلام. قول الكلام في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قول الكلام في هؤلاء اللي نقرأ كتبهم، ونحن والله عالة عليهم، نحن عالة على هؤلاء. نعم الحمد لله يسر الله عز وجل لنا الالتقاء بالمشايخ الكبار رحمة الله عليهم وحفظ الله من بقي منهم، لكن والله ما نحن إلا أن يكون لابنا عندهم يا شيخ. لا أنا أرجوكم يا شيخ.
نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وبعلمه وبالحاضرين، وأن ينفعنا وإياكم بعلمه، وأن يبارك في ماله وولده ورزقه وعمره. ونفتح المجال لمن للشيخ حفظه الله تعالى أن يشرح أو أن يتكلم بمقدمة في التوحيد، ليشرح بها كتاب التوحيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنا.
صلى الله أن يغفر لنا وإياكم هذه الكلمات يا أخوان، صلى الله أن يغفر لنا ولكم. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون ولا تؤاخذهم، لكن أرجوك يا شيخ لا تعيد مثل هذا، ما هو طيب يا شيخ. صلى الله أن يعافينا وإياكم، والله ان يعافينا واياكم، وان يجعلنا واياكم من طلبة العلم ممن يعرفون حق العلماء حق مشايخهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله أوقفوها يا شيخ ما يحتاج يحتاج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بتوفيق الله تبارك وتعالى وإعانته على قراءة والوقوف عند المعاني التي أرادها هذا الإمام المجدد الإمام محمد رحمه الله رحمة واسعة. وقبل البدء في كتابه العظيم وهو كتاب التوحيد، ولعله ما صنف مثله إلى يومنا هذا كما وصفه مشايخنا وعلمائنا، أقول قبل الشروع في الكتاب يحسن كلمة يعني موجزة عنه، وهذا حقه علينا رحمة الله عليه رحمة واسعة. نسأل الله جل وعلا نجعلنا وإياكم ممن يعرفون حق علمائهم. الإمام الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي ولد سنة 1115 للهجرة، وكانت وفاته 1206 للهجرة. قرأ أولا على والده وكان فاضلا إماما في المذهب، وقرأ كتب الحنابلة تقريبا كثيرا منها إن لم يكن ما توفر في ذلك الوقت كلها، وكذلك قرأ على والده كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم رحمة الله عليهم جميعا. وكان الحنابلة يعتنون كثيرا حتى قديما في المكتبات في كتبهم ومكتباتهم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم على أنهما من الحنابلة. أيضا رحل في طلب العلم كما هي سنة يعني طلاب العلم قديما، وضاعت هذه السنة اليوم. هذا صار الشيخ يجيب الطالب يجيب إيش يجيب المشايخ عنده في البيت كبسة زر، وإذا بك إيش تحضر العلماء والمشايخ عندك وتسمع دروسهم وكأنك يعني معهم ومجالسا لهم. رحل رحمه الله إلى البصرة والإحساء والحجاز طبعا عدا عن نجد، يعني في غير يعني من غير والده قرأ على علماء نجد أولا، ثم رحل إلى البصرة ثم الإحساء ثم الحجاز وأطال فيها وقرأ كثيرا على المشايخ والعلماء. نبذ عن أيضا وضع الأمة في تلك الأيام، وهذا هو سبب يعني بروزه رحمه الله واختيار الله عز وجل له. كانت الأمة في وضع يعني قد امتلأت حياة الناس وأفعالهم وأقوالهم بالبدع والخرافات والشركيات والتعلق بالقبور، كما سمعنا وعرفنا تاريخ نجد وما حولها لا تكاد قرية تخلو من قبر معظم مشيد عليه ومبني عليه يعظم عند أهله، وكانوا يتبركون بهذه القبور ويعني يصرفون لها شيئا من العبادات، وكذلك بعض الأشجار اللي ما عنده قبر يحط له شجرة، واللي ما عنده شيء يحط له مثل بعض الصخيرات من جبل أو يعني وأتل أو غيره، وكانوا يعظمونها وينطون بها ويعني يتبركون بها نسأل الله العافية. وكل هذا رآه الإمام رأي العين كما يذكر يعني في ترجمته أنه كان يقف قريبا من قبر كان يزعم أنه لابن عمر، أو لزيد بن الخطاب أو لابن عمر أو من آل عمر. وكانوا دائما يقولون إذا جاءت الشدة فلوذوا بقبر ابن عمر أو بقبر زيد أو من آل الخطاب أو من آل عمر ونحوه. فكان يقف رحمه الله وهم يطوفون حول القبر، هكذا الرواية، يطوفون طواف حول القبر في نجد، هذا في نجد، ما هو في الهند ولا في الشام ولا في غيره ولا في مصر، هذا في نجد. فكان يقف رحمه الله بعد أن عرف شيئا من كتب شيخ الإسلام وغيره، لكن الإنكار كان صعبا والعلم أيضا كان قليلا، فكان يقف في زاوية من هذا القبر وهم يلوذون ويطوفون ويصرخون ويستغيثون، وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله، يذكرهم بأن الله عز وجل أكبر من هذا الذي أنتم تفعلون وتطلبون منه. المراد لعل في كلمات الإمام الشوكاني رحمة الله عليه رحمة واسعة معرفة لتلك الأحوال التي كانت في تلك الأيام وذلك الزمان، لأن الزمن متقارب بين الإمام الشوكاني والصنعاني والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كانوا في زمن واحد. وكان أيضا الشوكاني والصنعاني من أهل الجهاد والمجاهدة في محاربة الشركيات وغيرها في بلادهم، ولكن سبحان الله مع أنهم يعني إن جيت للجانب العلمي وما عندهم ما في قصور، ولكن تيسير الله عز وجل وتوفيق الله جعلها في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ما لم يكن يعني شيء أو شيئا يسيرا يعني منها، نعم، لكن لم يحظى للشوكاني ولا الصنعاني رحمة الله عليهما مع المجاهدة الطويلة في بلاد اليمن لإزالة هذه الآثار الشركية، ولكن لم يكتب لهما ذلك النجاح. يقول الشوكاني رحمة الله عليه، ومن خلال كلمات الشوكاني تتعرف أو نتعرف على مدى الألم الذي كان يعيشه رحمه الله ويشعر به. يقول: كم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام. هكذا يقول الشوكاني رحمه الله: تعظيم القبور، تحسين القبور، تزيين القبور، الاعتناء بالقبور، يقول حصل من بعد وراها مفاسد يبكي لها الإسلام نفسه، نسأل الله العافية. كم قصدها الناس في جلب المنافع ودفع المضار، ولا شك هذه هي مظاهر الربوبية والألوهية. إن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إن الله ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي درء للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره بأشد وأبين من هذا. كلام طويل، بكاء وتألم، مرارة لا شك عاشها، والصنعاني لعله أكثر من هذا، ولكن كلاهما. وحتى ذكر بعد ذلك أبياتا كطويلة، قصيدة طويلة جدا يقول فيها: لقد أسمعت، قصيدة مشهورة جدا، هذه من كلمات الشوكاني نفسه رحمه الله وشعره. يقول: لقد أسمعت لو ناديت، لأنه تعب يا عبد الله، يعني نادوا وصرخوا وجاهدوا جهاد الأبطال في بلاد اليمن ولكن دون جدوى ولا فائدة. يقول: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، إنك لو نفخت في نار أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رماد، اللي ينفخ بالرماد بشب ضوء. هكذا قصيدة طويلة جدا كلها والله مرارة وألم، يعني تكلم بها الشوكاني عن تلك الحال التي كانت في الجزيرة على وجه الخصوص، كيف لو خرجت من هذه الجزيرة إلى بلاد المسلمين الأخرى اللي كان الجهل فيها أعظم وأطم، نسأل الله العافية. وألف رحمه الله رحمة واسعة شفاء الصدور بتحريم البناء على القبور، كما ألف الصنعاني وهو معاصر أيضا للإمام تطهير الاعتقاد عن أجران الإلحاد، والحمد لله كلها كتب مطبوعة وطبعت في الجامعة الإسلامية ووزعت. نعم، فلذلك هذا الجو وهذا يعني الوضع السائد في تلك الأيام، لذلك حمل هم يعني هذا الأمر كما حمله الشوكاني وكما حمله الصنعاني، حمله أيضا الإمام محمد رحمة الله عليه رحمة واسعة. فبدأ في قريته في حور الملاء حيث كان والده، ولكن يقولون حتى أقرب الناس إليه لم يرتضوا هذه الدعوة. ليه؟ لأنه مصادم لواقع الأمة كلها، الأمر والشرك والعياذ بالله والبدع والخرافات عمت وطمت، فكان اللي يتكلم فيها كأنه يأتي بشيء غريب أو دين جديد كما يزعمون. انتقل بعدها إلى العيينة لعله يجد مناصرا أميرا في تلك القرية الأخرى، وفعلا حصل بينه وبين أمير العيينة عثمان بن معمر نوع من التعاون، وفعلا بدأوا ببعض الهدم، هدموا بعض القبور، وأيضا رجموا يعني بعض من يستحق الرجم من الزنات. لذلك اشتهرت الدعوة من أول أيامها، قالوا هذه دعوة الهدم والرجم، وهذه مذكورة سبحان الله. كان الأعداء والخصوم يقولون هذه الدعوة ما عندها إلا الهدم، وطبعا الهدم يقصدون هدم إيش؟ المشاهد والقبور واعتداء على القبور وعلى الأموات، الرجم اعتداء على الأحياء، والهدم اعتداء على الأموات وعلى الأولياء، نسأل الله العافية والسلامة. وثم جاء يعني اشتهر يعني هذا الأمر بعد أكثر من حادثة في الهدم والرجم كما يقولون. فبلغ الكلام يعني الأمير في تلك الأيام، وكان الأمير اللي يحكم يعني هذه المناطق كلها ابن عريعر، وجاءهم التهديد خاصة لعثمان بن معمر، فلذلك طلب منه أن يرحل. قال لا خلاص، ما دام جاء التهديد من ابن عريعر هذا ما نقدر عليه، هذا ما نقدر عليه، فاتركنا وخلنا على حالنا وشوف لك ديرة إيش ثانية. وفعلا رحل يعني الهم لا شك مثل ما قلنا يعني الصدق في حمل الهم وتوفيق الله عز وجل هكذا يعني يفعل بالإنسان. فرحل إلى الدرعية، وفعلا حصل بينه بل يقولون وصل يعني عند صلاة العشاء أو المغرب حتى أنهم أحسنوا به الظن وقدموه للصلاة، وقرأ يعني والسماء ذات البرود وبكى كثيرا. رحمة الله عليه بكى كثيرا يعني في قراءة هذه الآيات، فسمعوا وتأثروا المصلين ونقلوا الخبر، وجاء الخبر إلى الأمير، ويقولون جاء إلى زوجته قبل الأمير وبعد الأمير، بل يقولون لعلها هي السبب في يعني نصرة هذا الرجل، هي التي أوعزت له بأن يناصر هذا الرجل، وأن الله عز وجل سيكتب له ويعني لهما كلاهما يعني أمرا والدعوة وما فيها. نعم، فالحمد لله الأمير محمد بن سعود فعلا تبنى هذه الدعوة وتعاهد على المضي في هذه الدعوة، فقامت الدعوة ثم انتشرت ودخل الناس في الدين الحق وترك الناس، وهذه آثارها نحن نعيشها اليوم يا أخوة. جاهدوا جهاد الأبطال، وإلا كانت اليوم قرانا هذه كلها والمناطق هذه كلها تعج والعياذ بالله بالقبور. وفعلا ذلك عندما يقال المجدد والله كلمة حق، لعلهم يسخرون لعلهم يبالغون يقولون، لكن فعلا جدد لهذه الأمة في أمر دينها وأعاد الناس إلى الأمر الأول والأمر العتيق رحمة الله عليه وعلى الإمام محمد بن سعود الذي فعلا ناصره وجاهد معه جهاد الأبطال حتى كتب الله عز وجل لهما النجاح في هذه الدعوة، ودخل الناس وترك الناس كثيرا من البدع، بل والله امتدت آثار وبركة هذه الدعوة إلى حتى الدول المجاورة. يعني ما هو من الآن، قبل أكثر من 100 سنة وأكثر، والدعوة بلغت حتى الهند، حتى الهند وجميع البلاد الإسلامية بلغت بركة هذه مع الحرب يعني اللي فعلا جندوا أنفسهم وجندوا كل ما يستطيعون لحرب هذه الدعوة، مع ذلك الله عز وجل جعل لها التيسير والانتشار والقبول. في جميع بلاد المسلمين ولله الحمد والمنة. لذلك والله له منة في أعناقنا، يجب أن نستحضر هذا، ويجب أن نعرف هذا، ويجب أن نؤدي حقهم من الدعاء ومن الاستغفار لهم، لأنهم فعلا هم الذين يعني هذه أمور التوحيد التي نراها اليوم والله هم سببها، كما كان العصر الأول في الصحابة والتابعين في هذا العصر لا شك الإمام له منة في أعناقنا جميعا وفي أعناق أهل التوحيد جميعا. نسأل الله عز وجل أن يتولاهم بالرحمة والمغفرة. فالشاهد قام لواء التوحيد، ثم بعد ذلك لما دخل الناس كثيرا وشافوا القوة رفعوا أيضا لواء الجهاد وبدأوا يجاهدون وبدأوا ينزحون إلى كثير من القرى والبلاد في نجد أولا ثم ما حولها. فقامت ولله الحمد بتلك الجهود بعد نصرة الله عز وجل دولة سنية سلفية أعادت الناس إلى الأمر العتيق. دولة، وعندما نقول دولة يعني دولة أركانها وشروطها وقيامها والعلم الذي فيها والحكم
الصوت ضعيف يقولون ده
والله هو شو سوف
طول الصوت
أي طول هناك مو أنا يقولون أن نسمع اللي هناك اللي وراء فالشاهد امتدت آثار هذه الدعوة إلى مختلف البلاد ولله الحمد والمنة، مثل ما قلنا مصر والشام والمغرب وأفريقيا والهند. ولعلكم يعني قصة في الهند أيام الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه، تعرفونه شيخ المشايخ، هذا شيخ مشايخنا جميعا رحمة الله عليه، هذا يعني يسر الله عز وجل له السفر إلى بلاد الهند، لأن بلاد الهند كانت يا أخوان مشهورة جدا ويعني معروفة بالآثار السلفية والاعتناء بكتب السنة، كتب السنة والرواية والحديث والإسناد. هذه لا شك يعني من رحمة الله عز وجل بالأمة حفظت الهند لنا هذا التراث العظيم. وكذلك علماء كانوا لهم عناية عظيمة جدا بالحديث والاعتناء بالحديث والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالشيخ عبد الله القرعاوي ذهب إلى يعني الهند لطلب العلم في تلك الأيام، فجلس وأحب أحد الشيوخ حبا عظيما جدا من شدة عنايته بالسنة ومعرفته بالرواية ومعرفته بالرجال وتحقيقه للنصوص وغيرها، فتعلق به كثيرا ولازمه. ولكن آلمه أنه لما بدأت الدراسة النظامية في كل يوم في درس هذا الشيخ، عندما يبدأ ويستفتح صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبسمل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيترحم على بعض أهل العلم وأيضا يسب آخرين، ومن الذين كان يسبهم محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وتألم كثيرا جدا الشيخ عبد الله القرعاوي، لكن الرجل الله عز وجل آتاه يعني كما وصفه علماؤنا خاصة الشيخ محمد أمان لازمه طويلا ودرس عليه كثيرا رحمة الله عليهم جميعا. يقول عنده حكمة وعنده توفيق من الله جل وعلا، ففعلا بعد فترة والألم موجود لكن حب الشيخ موجود، لكن بلغتهم روايات وتبلغ الناس، خاصة تعرفون يعني كان هذا الشيخ زين دحلان هذا قاضي القضاة يعني الدولة العثمانية في مكة، هو الذي أساء السمعة كثيرا جدا، فكان يلقن الحجيج الذين يأتون للحج يلقنهم يعني ويكذب عليهم في شأن هذه الدعوة المباركة ومسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب، فيشوه الصورة تشويها عظيما جدا، فينقلها الحجيج إلى ديارهم وبلادهم، وما يعرفون إلا الشيخ زين دحلان قاضي قضاة مكة والحجاز كلها أيام الدولة العثمانية، وكذلك غيره في أيام الدولة العثمانية، فأساءوا كثيرا إلى دعوة الإمام، وهذا الذي بلغ أولئك في الهند وغيرها. فكان في كل درس ما يبدأ إلا بسب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ورحمة واسعة. فجاء بعد فترة وزاره في بيته وحصل بينهم لقاءات كثيرة جدا، فقال لي يا شيخ أنا جاءتني كتب، يعني طبعا هو اللي مؤلف القصة هو جايبها، قال جاءتني كتب أرسلوها، يعني أرسلت لي عن طريق الأهل والأرحام من السعودية من الرياض، ولكن كلها جيدة، لكن جاءني كتاب بدون غلاف. وفعلا مسك كتاب التوحيد ونزع غلافه، قال هذا الكتاب جاني بدون غلاف. فقلت لا، أنا ما أعرف من المؤلف، ودرسنا منكم وتعلمنا منكم، لازم نعرف لمن نقرأ، لمن نسمع، من نستفتي، لازم نعرف الرجل قبل أن نعرف إيش القيل والقال. فقلت أعرض الكتاب على فضيلتكم لعلكم تنصحوني أو تمنعوني، إما أن تنصحوني بهذا الكتاب بعد أن تشوفون أنتم، أو تمنعوني من هذا الكتاب. فقال أبشر حاضر. فترك الكتاب عنده ورجع راح. يومين الثالث جاء قال له يا شيخ هذا الكتاب لمن؟ قال أنا ما الكتاب هكذا بدون مغلف، يعني بدون الغلاف الأعلى. قال هذا ما رأيت مثله يا شيخ، هذا نسيت والله، ذكروا لي الاسم، الشيخ محمد أمام ذكره وأنا نسيت الاسم، وهو من علماء الهند من أهل الحديث المشهورين المعروفين. فقال ما رأيت مثله، هذا لب الإسلام، هذا لب دعوة الأنبياء، هذا هذا هذا. أكثر الشيخ أمام الطلاب كله وعلى عادته، فراح له على طول بعد شوفوا الأدب أيضا، ما هو بنفس المكان يطلع الغلاف ويعطيه أمام الطلاب. والله المستعان. فذهب إلى البيت وقال له أنا وجدت يا شيخ بين بعض الكتب، وجدت لعله فلم طبق، قال أبو إذنال نفسه، قال يا شيخنا هذا، قال محمد بن أبي العقل، قال والله يا شيخ تبي الصحيح أنا متألم جدا لكن حبيتك كثير جدا، وأنت لكن أنت معذور يعني فيما كنت تفعل بشيخنا وإمامنا الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا هو محمد بن عبد الوهاب، هذا هو. وتأثر الشيخ كثير جدا وندم كثيرا، وصار يبدأ بعد الصلاة على النبي بالدعاء الطويل لمحمد بالاسم يا عبد الله، تكفيرا يعني عما سبق، ويقول لقد أسأنا إلى هذا الشيخ وهذا كذا، ويثني عليه كثير ويدعو له ويستغفر له ويطلب من الطلاب أن يؤمنوا له. هذه لا شك دائما يعني الدعوة الحق، هذا شأن الأنبياء جميعا، وهذا كما تعرفون ولا يخفى عليكم، يعني السلف كلهم يقولون يعني شأن أهل البدع الوقيعة في أهل إيش؟ في أهل الأثر. نعم لا شك أهل البدع والأهواء دائما ليه؟ لما عندهم من البلاء ومن البدع، فلا يريدون أحدا يكشف هذه البدع أو يمنع من انتشار هذه البدع، لذلك يبغضونهم، بل ويكذبون في حقهم ويفعلون ويرتكبون المنكرات والمحرمات، لكن كلها تؤول عندهم أنها لمصلحة يعني تلك الدعوة التي هم عليها وتلك البدعة التي هم تأثروا بها. المراد هذه الدولة السنية كما ذكرنا قامت ولله الحمد والمنة، وهي دولة إلى الآن يحاول الكثير أن يطعنوا في تلك على أنها دولة خرجت على دولة الدولة العثمانية، يقولون محمد بن عبد الوهاب هو أول من خرج وهو صاحب الخروج. ليه؟ قال خرج على الدولة العثمانية. طبعا محمد بن عبد الوهاب هو الشيخ العالم اللي كان حامل اللواء، لواء الجهاد والحرب والقتال وغيره، هو محمد بن سعود. إذا تكلموا في محمد بن ابن سعود وشبه، لكنهم تركوا محمد بن سعود، يبون رأس محمد ابن عبد الوهاب، يبون هذه الدعوة وهذه الكتب وهذه المؤلفات، وإلا هم لا هم حزنانين على الدولة العثمانية ولا غيرها. والدولة العثمانية كما هو معلوم لم يكن لها وجود في نجد كلها يا عبد الله. الدولة العثمانية لها نعم
لها قائم مقام، يعني من يقوم بأمرها وشأنها في الحجاز، لهم في جدة، لهم في الطائف فقط. الدولة العثمانية ما كانت تعنى خير شر لا بهذه البلاد كلها ولا بالجزيرة، صحراء يا شيخ، الربع الخالي صحراء رمال، ماذا يريدون به؟ الشام نعم، مصر نعم، لا ومكة والحجاز نعم، لأن إيش فيها؟ إيش مكة والمدينة نعم، هذه أمور يعني من هذا الباب، من باب الدين والتراث. أما والله أوساط لا يعرفون عن نجد شيئا، ولم يكن لهم فيها ممثل أبدا ولا أمير، أميرهم كان الحسين اللي هو جد الملك حسين هذا، نعم كان له مقام، يعني مكان في جدة، مكان في مكة، مكان في الطائف، في الحر يروحون للطائف برا يتبردون. هذا الذي يعني اعتنت به الدولة العثمانية، وجود مقام غير ما لهم، كانوا أمراء يتنازعون يغزو بعضهم على بعض في نجد، هذا الذي حرره محمد بن سعود وبعناية دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في هدم القبور وغيرها حتى صارت دولة واحدة ولله الحمد والمنة. ما لها علاقة، وإياكم أن تسمعوا لهذه الجعجعة في أنهم خرجوا على الدولة إيش؟ وإذا بتقول خرج، خرج من؟ اللي حمل السيف وراعي السيف وراعي المأرى، نعم يعني نونان، نون السنان ونون إيش؟ البيان والعلم. نون البيان محمد بن عبد، نون السنان والسيف من؟ محمد بن سعود رحمة الله عليهما جميعا. فإذا لكن هم تركوا وجعلوا الأمر كله في من؟ في محمد ابن عبد الوهاب، لعلة وغاية بدعية نسأل الله أن يعافينا وإياكم. المراد فقام الدعاة في كل مكان ولله الحمد والمنة بهذه الدعوة المباركة التي جددت بعد أن رسمت تماما وانتشرت ولله الحمد الكتب السلفية بدءا من الهند ومصر وغيرها، وما زالت إلى يومنا هذا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. شبه كثيرة جدا كما ذكرنا يعني يلقونها على هذه الدعوة، وهذا شأنهم دائما مثل ما قلنا، ولا تحزن، بل هذا هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، ما دام أنت ترفع راية التوحيد وأنت ترفع راية السنة أبشر بماذا؟
النصرة،
قبل النصرة أبشر بمعاداة أهل البدع والأهواء، والتوفيق عند الله تبارك وتعالى، ينصر من يشاء لحكمة وغيرها، ولكن أبشر بوعد الله تبارك وتعالى إن لم يكن في الدنيا. فأنبياء كثير جدا يا عبد الله ما قامت لهم إيش؟ دولة، ما قامت الدولة، قام سليمان، داود، ولا لا؟ هذا الذي نعرف، بقية الأنبياء أبدا يا شيخ ما في. وكثير من الدعاة كذلك مثل ما قلنا، الشوكاني أصلا أبد، ما أبو يمن كله لم يستجب لا للشوكاني، وش تبون أكثر من الشوكاني عندكم؟ وش تبون أكثر من الصنعاني عند؟ لكن لم يلتفت إليهما أبدا. نعم، لذلك يبكي والله الشوكاني يعني نثرا وشعرا رحمة الله عليه، وكذلك الصنعاني. نعم، فالمراد أقول الشبه كثيرة جدا، أولا وأول ما بدأوا يقولون وما زالوا أن هذا المذهب اللي هو الوهابي يكفيه سوءة، يزعمون أنه يبطل المذاهب الأربعة التي اتفقت عليها الأمة وأجمعت عليها. إذن إجماع الأمة، هذا المذهب يصادم إيش؟ أي إجماع هذا؟ أنا بسأل، أي إجماع؟ إجماع أهل أي عصر وأهل أي مصر؟ إذا الحنفي إلى الآن في كتب الأحناف لا يجيزون صلاة الحنفي وراء الشافعي يا شيخ، والشافعي توقفوا كثيرا، وين الإجماع وهم لا يصلي بعضهم وراء إيش؟ وهذا يحكم على صلاة هذا بالبطلان، وهذا يحكم على صلاة هذا بإيش؟ بالبطلان. إذا الحنفية يقولون يعني من باب التنزل ننزل الشافعية والحنابلة اللي هم من يستثنون في الإيمان منزلة أهل الكتاب، مرحبا، يقولون إجماع أي إجماع المذاهب الأربعة يا شيخ، اقرأ في تاريخ بغداد يا عبد الله، روح بلاد الهند إلى يومنا هذا، مساجد الأحناف ما يصلي فيها الشافعية، ومساجد الشافعية لا يصلي بها الأحناف. اقرأ في تاريخ بغداد الحروب التي قامت بين الأحناف وبين الشافعية، حروب يقتل بعضهم بعضا يا شيخ. نعم، في المساجد وغيرها. هذا كله. وبعدين الآن يوم جاءت الدعوة اللي فعلا تجمع الأئمة هؤلاء كلهم على الأمر الأول، جيت تقول يكفي أنهم يقول يصادمون الإجماع. أي إجماع؟ أي إجماع هذا؟ ومتى حصل الإجماع والاتفاق بين المذاهب إيش الأربعة؟ قال ننزلهم منزلة أهل الكتاب. يعني شنو؟ قال يعني نتزوج منهم لكن لا يجوز أن نزوجهم. مرحبا. يقولون إجماع يا عبد الله. أيضا من الأمور التي يقولونها، يقولون إنه ادعى الاجتهاد، وهذا باب قد أغلق بعد القرن السادس والخامس الهجري. أولا، من أغلقه؟ من أغلق باب الاجتهاد؟ الاجتهاد باق في الأمة إلى قيام الساعة، لكن بشروطه. تستوفي الشروط تكون أهلا ليش؟ أن تكون مجتهدا يا شيخ. لكن طبعا هم بعد ما أوجبوا اتباع أحد المذاهب الأربعة أو المذاهب المتبعة، لأنه كان في مذهب سفيان ومذهب الأوزاعي ومذهب مدرمان ومذهب الظاهري، مذاهب كثيرة جدا كان. لكن هذه المذاهب الأربعة وفقهم الله عز وجل أنه في تلاميذ حملوا المذهب ونشروا المذهب ودونوا المذهب وحرروا المذهب فقط، وإلا ما في فرق بينهم وبين بقية المذاهب التي اندثرت وكانت في الأمة. المذاهب كثيرة جدا، بل كل مجتهد له مذهب في باب الفروع، في باب الفروع. نعم، فالشاهد يقولون ادعى الاجتهاد. وبعدين الإمام محمد رحمه الله ما ادعى الاجتهاد يا شيخ. نعم، في مسائل خالف فيها مذهب الإمام أحمد وقال بقول على خلاف المذهب، لكن تنصره الأدلة. الإمام محمد كان يأمر الناس بالرجوع إلى ما كان يدعو إليه أحمد والشافعي رحمه ومالك رحمة الله عليهم جميعا، أن أرجعوا إلى حيث أخذنا النصوص الشرعية يا عبد الله. هذا الذي فعله الإمام محمد، وله ما ادعى الاجتهاد ولا قال بالاجتهاد ولا أحدث مذهبا جديدا، ما هم مذهب. لكن هم يقولون المذهب إيش؟ يقولون المذهب الخامس. ها، تعرفون قصتها؟ هذه أيضا لها قصة يا شيخ، إذا بعد صار وقت نقولها بعدين. طيب، ها؟
الآن
اشتهر يعني في بلاد الحجاز أن هؤلاء لهم مذهب خامس، لهم مذهب خامس. وهذه الكلمة لعلها سبب، يعني ما نبي نقول شرعي لكن واقعي، لها علة في الواقع. ليه؟ لأن اللي كانوا مشايخنا اللي قبل، نحن ما أدركنا هذا، لكن مشايخنا الشيخ عبد المحسن والشيخ محمد أمام كل هؤلاء أدركوا. إذا جئت للحرم المكي في أربعة محاريب، أربعة أماكن للصلاة، محراب حق الإمام أربعة يا شيخ، كل واحد من جهة هكذا. ليه؟ هذا يصلي فيه الإمام الحنفي مع الأحناف، وهذا يصلي فيه الإمام المالكي مع المالكية، وهذا الشافعي مع الشافعية، وهذا الحنبلي مع الحنابلة. أربعة جماعات تقام في المسجد الواحد، يعني يجي الحنبلي يقعد، هذا لا قومه الصلاة ما له شغل، ينتظر إيش؟ هذا أمر كان واقعا في مكة والمدينة. هذه آثار الدولة العثمانية يا شيخ، بنت المنابر الأربعة للمذاهب الأربعة، أربعة محاريب في مكة وأربعة محاريب في المدينة، أربعة جماعات، كل جماعة قاعدين ينتظرون إمامهم، وإذا جاء إمامهم صلى معاه، الباقيين ما يصلون، ينتظرون إيش؟ إمامهم الذي يأتي. الأذان في وقت واحد، إحنا أدركنا الأذان، أنا أدركته تقريبا سنة ونصف حول السنتين، كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي يأذنون أربعة، كل واحد من منارة، وكل منارة تمثل معروف، هذه منارة الأحناف، هذه منارة المالكية، هذه منارة الشافعية، هذه منارة الحنابلة، ويتوارثونها الأذان بالتوارث، يعني هذه العائلة اللي هي على المذهب الحنفي، العائلة على المذهب المالكي، الشافعي، الحنبلي، يتوارثون الأذان. كل واحد يؤذن إليه يؤذن عن مذهبه. كان الأمر هين إلا في صلاة المغرب، يعني إذا دخلت ليه؟ لأن الوقت ضيق جدا وما يبي ينتظرون، لأن الأذان كان يأخذ ربع ساعة، 12 دقيقة يا شيخ، هذه الساعات اللي عندنا أصلي قبل هذيك اللي رخيصة كان، بس ما تخطر والله 12 دقيقة 13 دقيقة الأذان. فكنا إذا دخلنا وبدأ الأذان طبعا توقف على الأولى، ما تسوون أنتم؟ ما نقعد، لأنك تبي تنتظر الأذان، تبي تقول وراء المؤذن عشان بعدين إيش تصلي. مصيبتك إذا دخلت والأذان بدأ يا شيخ، هذا يقول الله أكبر الله أكبر، الثاني يسكت، إذا انتهى الثاني الله أكبر الله أكبر، الثالث الله أكبر الله أكبر، الرابع الله أكبر، وهكذا أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا يمطون وتنافس بينهم، كل واحد يبي أذان مذهبه يزيد حبة، يتفوق على أذان غيره. والله خاصة كان المالك يطول يا شيخ، يؤذيك أن تواقف الآن. هذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله مع المطيع، مو هكذا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، يرجع ثاني مرة أشهد أن لا، أشهد، وهكذا. فالأذان كان يأخذ هذا الوقت الطويل. من رحمة الله عز وجل بنا في أول الأيام كنا واقفين ننتظر الأذان، فدخل الشيخ أبو بكر الجزائري الله يحفظه ومتعبة، نسأل الله أن يعافيه ويشفيه، قال يا درويش لماذا تقف؟ الشيخ انتظر الأذان. قال تقف تنتظر الأذان إذا كان على السنة، اجلس اجلس مرحل حمد. الحمد لله. فكنا نجلس إذا انتهى وهذا نقوم ايش نصلي. انقطعت هذه يا عبد الله هذه الصفة في الأذان، تعرفون متى؟ في 1/1 سنة 1400 للهجرة، يعني دخول جهيمان إلى الحرب. طبعا جهيمان لما دخلوا مكة، احنا ما ندري، دخلوا مكة وأول ما يعني مسكوا إيش المنارات اللي فوق بالأسلحة وغيرها، وبعدين خطب جهيمان بعد صلاة الفجر مباشرة، فبركت بركة جهيمان ها يعني في هذه المسألة، اي والله اوقفت ليه يوم جينا صلاة الظهر في المدينة. احنا ما ندري الى الان الناس داخلة في الحرم هناك، والله ما كنا نعرف. انا جاي باخذ الولد من التحفيظ، محمد عند التحفيظ حق القرآن في الحرم، في الحرم المدني، يوم جيت الظهر واذ الله العادة نوقف السيارة قريب جدا من باب السلام كان في مواصل، وإذ وين الدبابات والشرطة والعسكر شيء مهول، وأطلع 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 وقفنا هناك، وجيت أنا لازم أجي الولد في الحرم جاي من الفجر، هم جينا التفتيش إيش يطلع اللي بجيبك، خاصة أبو دقن، جاء أبو دقن والله تفتيش دقيق يا شيخ، ما فتشوا خير كذا ما ندري. يوم دخلنا قال في مكة جهمان، في مكة ايش قالوا؟ جهمان دخل مكة واستلموا مكة واستولوا على مكة، وصار الضرب وصار غيره، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا سمعته أنا في الظهر صلاة الظهر، طول اليوم في الكلية ولا درنا عن الخبر يا شيخ، تكتموا المراد من يومها أوقفوا الأذانات وأغلقوا أبواب المنارات هذه كلها يا شيخ، قياسا على منارات وين؟ مكة. فأوقفوها وصار المؤذن يأذن من مكان المكبرية هذه، يأذن واحد كل ساعة، واحد كل صلاة يأذن منهم واحد بالتناوب، وقسموا فيها بينهم، ولله الحمد والمنة من يومها صار أذانا واحدا إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة واحد. المراد هذه الجماعات اللي كان الآن يدركوها كل مشايخنا الشيخ عبد المحسن، كل مشايخنا الشيخ محمد، كلهم يدركوها. فلما جاء الشيخ عبد الرحمن الأفريقي رحمة الله عليه رحمة واسعة، هذا أيضا شيخ مشايخنا، يعني شيخ الشيخ عبد المحسن، شيخ كل شيخ المشايخ كلهم، شيخ كان إماما يعني جهبذا إماما فذا، رحمة الله عليه عبد الرحمن الأفريقي من أفريقيا من مالي، نعم رحمة الله عليه، اللي هو تلميذه الخاص اللي جلس على كرسيه بعده الشيخ عمر محمد فلاتة، هذا نحن أدركناه ودرسنا عليه على نفس الكرسي سنن أبي داود رحمة الله عليه الجميع. المهم عبد الرحمن الأفريقي لما جاء وشاف قال إيش هذا؟ قالوا هذا عبد المكة والمدينة كذا. فقالوا بعدين وانتم جيت تسوون؟ قالوا والله شيخ ما ندري، يوم نصلي هنا يوم نصلي هنا، يوم يعني يغلبهم الميل الحنبل يروحون عند الحنابلة، يوم إذا تعبانين مشغولين جاء الشافعي يصلون وراء الشافعي، كل يوم في مكان. قال لا 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 لا، احنا نجلس هنا. وسبحان الله كانت في المدينة يعني هنا وهنا 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 هكذا في الصفوف الأولى هذه، فهم يجلسون خلف شيخهم وهم حوله. إذا كم مجموعة إذا دخلت المسجد راح تشوف متمين؟ خمسة مجموعات، تلك مجموعات مذهبية، هذه المجموعة كلهم أحناف ينتظرون إمامهم الحنفي، ذيلا كلهم شافعيين ثم إمامهم الشافعي، ذا حنابلة إمام الحنفي، ذا المالكي ثم إمامهم المالكي، وهؤلاء ما لهم مذهب. الشيخ عبد الرحمن قال لأ نحن نجلس في الخلف، أول جماعة تقيم الصلاة نحن نلتحق بها، أول جماعة ولا نجلس، وفي جماعة قائمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنها معصية لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصاروا يجلسون هنا، يوم هنا يصلون، يوم هنا يوم، فكانوا يسمونهم الخمسية، ما لكم مذهب؟ خمسية ما لكم، ما لكم منبر، ما لكم محراب، ما لكم مكان. فكان الشيخ عبد الرحمن يقول للشيخنا الشيخ عبد المحسن يقول وفق بالإجابة والبديهة في الإجابة بما لا مثيل له. الشيخ عبد المحسن يثني على الشيخ على شيخه عبد الرحمن الأفريقي، يقول ما رأيت مثله في الإجابة والبداهة وسرعة الحاضرة، سبحان الله. قال لا والله احنا لنا هذه المحاريب كلها، انتم محروم عليكم ثلاثة، ما لكم الا واحد، احنا الحمد لله احنا نصلي في المحاريب ايش الأربعة كلها، ونترحم على العلماء الأربعة كلهم، ونلتحق بالعلماء الأربعة كلهم، فنحن أولى بهم الأربعة، وأنتم ما لكم إلا واحد، حنا لنا الأربعة وأنتم لكم الواحد. وحتى يقول أن بعض الخاص في زمن الحجاج ينتظرون أهل الحجاز فبيحرجون الشيخ، ويقول الأفارقة إذا جاءوا طبعا يشوفون هنا، إذا شافوا هذا الشيخ الأفريقي ما يروحون لو جبت لهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه ما هو أفريقي. عندهم يعني عندهم العصبية هذه، ما دام في شيخ في مسجد النبي وأفريقي كل الحجاج الأفارقة، والله يقول كانت الحلقة عجيبة جدا الشيخ عبد المحسن. فيقول يجون أحيانا الحجازية هؤلاء، يقول يجي يقف شيخ شيخ شيخ، يعني كان عنده سؤال مستعجل جدا، نعم. قال أنت على مذهب أي إمام من الأئمة؟ بدون توقف يبي يحرجه يا شيخ، يبي يقول لا حنا نتبع الأربعة، وحنا ما عندنا الفارقة، عندهم عصبية للإمام مالك يا شيخ ما لا ما لها مثيل، يعني مثل تعصب الهنود والباكستانيون في الحنفي، تعصب الأفارقة في إيش في الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا. فأنا على مذهب الإمام مالك، قالوا الأفارقة كلهم الله أكبر، هو فعلا على مذهب الإمام مالك يا شيخ، على السنة يا شيخ 100%، والله يقول كبروا شوي كانوا بيشيلون هم الكرسي يا شيخ، قالوا يا شيخ اقعدوا وكتبوا. هذا مغرض، لكن رددنا عليه بما يستحقه. يقول يوم انتقلنا مرة إلى مكة، أي سبحان الله هذيل أهل البدع يا شيخ، يبون إسقاط هذا عبد الرحمن، لأن فعلا عبد الرحمن الأفريقي هو اللي جمع هؤلاء طلبة العلم، وسبحان الله وأنشأوا هذه الدعوة المباركة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعني هم آثارها، ونحن يعني من بعدهم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياهم يعني في يعني تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يوم جينا مكة نفس الشيء، الشيخ والأفارقة الحجاج كلهم والله كأنهم بيأكلون الشيخ عبد الرحمن الأفريقي. فيقول قام له واحد قال يا شيخ، قال نعم، قال شوف ذاك مقام الحنفية وذا مقام المالكية وذا مقام الحنابلة وذا مقام الشافعي، أنت وين مقامكم؟ قال يكفينا مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. والله يقول في المسجد كلهم تكبير يا شيخ الأفارقة. قال هذا مقام إبراهيم، وقد صلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم كان مقامه مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول ما رأيت مثله في السرعة والتوفيق في الإجابة عند مثل هذه الحوادث وغيرها. هم يبون شيء لكن الله عز وجل أراد شيئا. نعم، رحمة الله عليهم جميعا. من الشبه أيضا يقولون أن هذه الدعوة الوهابية تحرم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يقول لك لا ما تروح القبر النبي، انت تقول لي ما اروح من هنا انا اسلم على النبي ولا لا؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني يمنعون شد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الرحال ما تشد. نعم، فاستغلوها على انه يمنع من زيارة قبر. لا، اذا جيت المدينة ما نمنعك من الزيارة، ولا الامام محمد ولا الدعوة تمنعك، لكن كونك تشد الرحال من بيتك من قريتك من مدينتك من دولتك من بلدتك اني أبزور قبر النبي، لا هذا لا، هذا نعم نمنع من باب إيش؟ عدم شد الرحال إلى يعني قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور اللي يقولونها أنه هذا المذهب يعني يكفيه سوءة أنه يكفر الأمة كلها، كل من خالفهم يكفرونه. وين؟ وين كفرنا؟ تعال شوف التكفير عند الإمام محمد رحمه الله، والله في غاية التشدد والحذر والهروب من كلمة إيش؟ التكفير. وين؟ قال أنتم تقولون أن الذي يخالف مذهبكم فهو في النار، وتقولون أن أنتم يا الفرقة الواحدة فقط، أنتم فرقتكم في الجنة وبقية الفرق الإسلامية كلها وين؟ في النار. طب هذا مو أنا اللي قلت، هذا اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال 73 كلها في النار إلا واحدة. احنا نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لي في النار، وبعدين في النار ما معناها كفرناهم، وقد شرحنا هذا مرارا، أظنكم عارفينها ولا لا؟ في النار لا يلزم من قولنا في النار أنه إيش؟ أنه كافر، لأنه يدخل النار كثير جدا من الفساق يدخلون ثم يخرجون، بل هناك منهم من يستحق دخول النار فيقال في النار وأصلا ما يدخلها، خير شر ما يدخلها. فلا يلزم من في النار أنه إيش؟ تكفير، لكن تشويه. هم يعرفون هذا جيدا، يعرفون أنه لا يلزم من قولنا في النار أو من الوصف أنه في النار أنه كافر أبدا، فرق عظيم جدا ولا يلزم أبدا. أيضا يقولون ينهى عن الصلاة على النبي وينكر شفاعة، وهذا كله من الكذب والعياذ بالله، بل ما رأينا أكثر من أهل الحديث والسنة والسلفيين صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنهم هم أكثر من يروي حديث النبي ويعتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كل ما ذكروا أي حديث ذكروا يصلون فيه على من؟ يترضون على الصحابة ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أكثر الناس اشتغال. لكن أنتم تقرؤون الكتب من أولها لآخرها ما فيها حديث، بل ربما ما فيها حتى الآية والعياذ بالله. نعم، أيضا يقولون أنه مجسم مشبه، وهذه شبهة قديمة جدا ذكروها حتى في الإمام أحمد رحمة الله عليه، أنه مجسم وأنه مشبه لأنه شبه الخالق بالمخلوق أو شبه المخلوق بالخالق والعياذ بالله على الدقة التي تعرفونها. طبعا الكتاب أيضا كلمة عن هذا الكتاب العظيم الذي نسأل الله أن يسر لنا ولكم يعني فقهه وبعد وفهمه وبعد حفظه وبعد التطبيق. يا عبد الله هذه الزبدة هذه الزبدة ولا لا؟ أما نقرأ ونحفظ غيره وكذا ولا نطبق، لا والله ما ينفع. ها؟ وبعد غير التطبيق تعمل به وتجتنب ضده يا عبد الله، ها؟ وتدعو إلى هذا. هذه هي الأمور الواجبة الخمس في كل أمر أو مصطلح شرعي. الكتاب مثل ما قلنا وصفه كثير من مشايخنا رحمة الله أنهم لعله ما صنف مثله. ليه؟ صنفوا كثير في التوحيد، التوحيد لابن خزيمة ولا لا؟ التوحيد صنفوا، عندنا مؤلفات في العقائد، عندنا مؤلفات في التوحيد، عندنا مؤلفات في الإيمان بالله تبارك وتعالى. لكن سبحان الله جاءت دائما المصنفات والمؤلفات تعتني بتوحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ ليه؟ كثرة الخلاف، وما في خلاف في باب الشركيات وعبادة القبور في تاريخ الأمة مليان.
هو الباب الذي افترقت فيه كثير من الأمة، كثير الأمة باب الأسماء والصفات
أكثر من الألوهية
من الأمة.
أي لا. عندك إحصائية؟
قول شيخنا. قول شيخنا.
شوف ردها عليك،
شوف كيف ردها عليك. لا أنا ما قلت يا شيخ.
فرق إسلامية
كثير لا شك، ما في كلام. يعني الانحراف في الأسماء والصفات لا بلغ غايته يا عبد الله. حتى أنه مثل ما قلنا إذا أحمد بن حنبل وصفوه بأنه مشرك يا شيخ. هذه من لوفة الأسماء والصفات. أحمد بن نصر الخزاعي يا شيخ قتلوه وقطعوه وصلبوه ومعلقين عليه يعني المرسوم، هذا رأس الكافر المشرك. لا والله ما هو بكافر، والله ما هو بمشرك. ليش قالوا مشرك؟ لأنه يثبت الأسماء والصفات لله تبارك. أصبح إثبات الأسماء والصفات يوصف بأن صاحبه إيش؟ مشرك. ليه؟ قال لأنك أنت تقول، ها تقول ولا ما تقول؟ إيه تقول، لأنك ما سمعتها مني، لكن أسمع. أنت تقول أن الله عز وجل يسمع وأن الله عز وجل يتكلم وأنا أتكلم وأنا أسمع، إذن أنت شبهت الخالق بالمخلوق، إذن أنت مشرك. ما وحدت. شوف المصيبة، شوف اللوثة كيف جت، وهذه عمت في الأمة يا شيخ. بل يعني محنة القول بخلق القرآن هذا كله نفي الصفات، إثبات الصفات أصبحت لوثة شبهة. مثل ما قلنا أحمد عذب، أحمد سجن، أحمد كاد أن يقتل، المأمون أراد أن يقتله بسيفه كما يزعم سيف النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لأنه مشرك ما عنده توحيد. أحمد بن حنبل ما عنده توحيد؟ يا أحمد بن حنبل ما عنده توحيد، وأئمة الأمة كلها ما عندهم توحيد، هم اللي عندهم التوحيد. فلذلك اللوثة في الأسماء والصفات لا شك عمت وطمت. لكن أرجع وأقول أيضا يا شيخ، قضية القبور والشركيات والوثنيات أيضا طمت وعمت. لكن ليش؟ الجواب سهل جدا، وهذا جواب شيخنا الشيخ حماد عليه رحمة الله، وكذلك الشيخ محمد بن محمد أمان رحمة الله عليه. قال لأن الأمة تنبهوا كثيرا جدا لخطر علماء الكلام، لأن اللي تولى كبر الانحراف في باب الأسماء والصفات من هم؟ الجهمية. الجهمية، وبعدين أخذها عنهم تلاميذهم المعتزلة، وبعدين أخذها الأشاعرة ونشروها في الآفاق يا شيخ. ومعروف أنه الجهمية أتباع الجهم بن صفوان أخذها عن الجعد، والجعد قتل والجهم قتل في الدولة الأموية يا شيخ، قتلوهم على الشرك والبدعة يا شيخ. نعم، فهذه تنبه لها العلماء. وليه؟ لأن علماء الكلام من جعدية، من جهمية، من معتزلة، من أشاعر كلهم يعني عندهم إيش العقل، ولو في التقديم المدرسة العقلية، ولم يكترثوا بالنصوص الشرعية. فلذلك كانت شدة علماءنا عليهم كبيرة جدا. ليه؟ لأنهم جايين يغيروا الدين، في حين التغيير في الدين في باب الألوهية أيضا كان خطيرا عظيما جدا. لكن من الذي تولى كبر هذه الأمور في باب الألوهية؟ من أربابها؟ العباد، الزهاد، رابع العدوية، شهيد، ها، العباد والزهاد. ودائما العابد والزاهد الناس تحسن به الظن، مو مثل ذاك المتفلسف بالكلام والمتقعر بالكلام، شدوا عليهم. فشد علماء أهل السنة على المتكلمين والعقلانيين شدة عظيمة، في حين أحسن الظن بالعباد، وما ظنوا أن بدعتهم في التوسل والشركيات والأولياء والقبور والأضرحة ستبلغ هذا المبلغ يا عبد الله. لكن فعلا بلغ هذا المبلغ ووزعته، لأن يوم راحت المدرسة العقلية وراحت الناس اللي تفكر بعقولها وتلعب بالعقول بعد الجيل الرابع وبعد القرن الخامس والسادس الهجري، خلاص ضعف، صارت الناس مهتمة بأمور الدنيا. فلذلك هنا برز أكثر بدع من؟ بدع العباد والزهاد. فأحسن علماء السلف ظنهم بالعباد والزهاد، فأغفلوا الطرف عنهم وما حاولوا الإساءة إليهم. شوف الذهبي يا شيخ، شوف الذهبي، وهذا خير مثال. الإمام الذهبي راح ما يشمعته تلميذ ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية، شوف كيف يشد على علماء الكلام إذا ترجم لهم يا شيخ في السير، سير علم النبلاء. ولما يجي عند العابد اللي مهبب يا شيخ، بل ربما يعبد من دون الله عز وجل، الإمام الذهبي كلامه هين وكلامه لين يا شيخ. إحسان الظن بالعباد وشدة وقعت الفتنة والمحنة وغيرها أثرت تأثيرا عظيما، فشد علماء أهل السنة. تعال شوف ابن خزيمة، شوف الدارقطني، شوف الذهبي، كله شدة يا شيخ على المتكلمين، وإغفال كلي عن جانب إيش؟ العباد والزهاد. وأنا من أعجب ما مر علي لما أول ما طبع كتاب السير، وأنا كنت أشتغل في الصوفية وفي الشيعة، وكنت أحتاج إلى التراجم اللي ذكرها في السير في باب التصوف خاصة، أنه ما ترجم للشيعة إلا يعني نظرا يسيرا جدا، لكن ترجم للصوفية كلها الإمام الذهبي رحمة الله عليه. فجيت عند معروف الكرحي، وهو معروف يعني بالعبادة والزهد، وإذ في آخر الترجمة الذهبي يورد عبارة يا شيخ يقول: وقبر معروف في الرياق المجرد. الذهبي قبر معروف، مو بحياته، الآن مات، لكن قبره ترياق. ترياق يعني شنو؟ يعني الدواء يا شيخ اللي ينفع ضد السم. يقول أعطيه ترياق، إذا لدغته العقرب ولا الثعبان على طول يشربونه إيش؟ الترياق. الترياق دواء مركب جدا لمقاومة السموم. قبر معروف يقول ترياق مجرب، يعلم الله أني تضايقت يعني كثير جدا. ورحت لشيخنا الشيخ عبد المحسن الشيخ عبد الله الشيخ، قال لا أنت متأكد الشيخ هذا الكتاب مالي؟ أخذت الكتاب مالي؟ لا ما أصدق أنه الذهبي السلفي يتكلم عن قبر من القبور، ها، واحد العباد الزهاد بين قبره ترياق مجرد، يعني إذا جيت في أي شيء ينفعك. سأل الله العافية إن شاء الله. فأنا جيت عند الشيخ حماد، هو يعلم الله أني أثلج الصدر، وقال لي معروف هذا عن مشايخنا كلهم، علماء السلف كلهم، يعني شدوا كثير في باب المتكلمين وغض الطرف عمن من باب حسن الظن بهذا العابد والزاهد. يقول لك عابد زاهد درويش خله درويش تبي فيه. شوف ذاك اللي تفلسف بالكلام ذاك اللي تروح ترد عليه وتقارعه الحجة بالحجة. وفعلا هكذا فعلوا وسبحان الله كل هذه الأمور دخلت علينا من هذا الباب. لذلك يقولون ما صنف مثله. ليه؟ لأنه اعتنى كثيرا جدا بتوحيد الألوهية. كتب أهل الكلام تعنى بتوحيد الربوبية وإثبات وجود الله عز وجل، مثل الرازي وجماعته. الرازي كان مشهورا أنه يعرف على وجود الله أكثر من 1000 دليل، وهذه كانت مفخرة عنده والله، يكتبونها بترجمته في كتبهم. الرازي الإمام كذا الأصولي المفسر ما تركوا شيء. والذي يعرف على وجود الله أكثر من 1000 دليل يا شيخ، هذه يعني أعلى وسام للرازي، كونه يعرف على وجود الله عز وجل يشغلك أكثر من 1000 دليل. إلى أن أجابت تلك المرأة الله يرحمها، ما نعرف اسمها، ودنا نعرف اسمها يا يعلم الله، ها ماذا قالت لما قالوا لها هذا؟ لأن هي ظنته أمير، كان يمشي من قرية إلى قرية ومروا على هذه العجوز وهي تغزل في المغزل، شافت موكب على حصان واللي ماشي واللي طلاب العلم، طلاب الطب عند طلاب الحديث عند طلاب التفسير عند طلاب العقيدة اللي يسمون عقيدتهم عندهم، طلاب الفلسفة عند كل شيء عنده، علم النجوم علم السحر كل شيء عنده يا شيخ طلاب. نعم، فهي مرت فمسكينة وقفت وشافت وشدها هذا المنظر. فالطلاب اللي متأخرين قالت من هذا الأمير يرحمكم الله؟ فسكينة قالوا هذا ليس بأمير، هذا فلان ابن فلان، هذا 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 هذا، ولا يعرف على وجود الله أكثر من 1000 دليل. قالت ما؟ قال نعم والله يعرف على وجود يسوق أكثر من 1000 دليل على وجود الله. وقفت المسكينة شوي ثم قالت وكتبت عنها الكلمة إلى يومنا هذا، قالت والله لو لم يقم في قلبه 1000 شك على وجود الله لما بحث عن 1000 دليل على وجود الله، كل شيء بالأدلة هذه. لكن شكوا يا شيخ، الشك عندهم أصل لله درها، والله ما تعرف المذهب، لكن الشك عندهم أصل قبل البحث والاستدلال والتوصل العقلي يجب أن تشك، أن تشك حتى يخلو الأمر من الإيمان التقليدي الذي إيش حملته عن الآباء والأجداد والأمهات في البيوت، عشان يصير إيمانك إيش إيمان قائم على فكرة على عقل. الشك الشك 1000 شك، فنفى هذه الشكوك بألف لوثة عقلية ظنها أدلة عقلية على وجود الله، ولا الله عز وجل ما هو بحاجة إلى الأدلة على وجوده، الله عز وجل موجود في قلب في الفطر هذه كلها موجود، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالمراد هذه ميزة هذا الكتاب، فبين رحمه الله شدة العناية بتوحيد. ليه؟ لأن مثل ما قلنا رأى هذا الأمر برأي إيش يعني في هذا في نجد، ويوم راح الحجاز أكثر يا عبد الله القبور كان إلى الآن. اقرأ الآن في كتب الصوفية واقرأ في كتب تنقلون كتب الفريق الآخر لما يتسمون الذين لا يعتد بهم في الإجماع الرافضة يا شيخ ما نقدر. اقرأ في كتبهم والله يتباكون، حتى هذا اللي حكم إيران أول ما حكم أيام بعد ثورتهم والله يبكي بكاء على الأبنية والقباب التي هدبت في مقبرة المدينة ومقبرة مكة يا شيخ، يبكون بكاء. كتب الصوفية كذلك، وطبعا هذا البكاء معناها سب لدعوة من اللي هدم هذه كلها في مكة والمدينة، دعوة الإمام محمد بن عبد الله رحمة الله تعالى. هذه البقيع ما كنت تقدر تدخلها من الأبنية يا شيخ، اليوم شوفها يا شيخ، مقبرة سنة ولله الحمد والمنة، المقبرة المعلّة في مكة والله ما كنت تظنها بيوت، تظنها إيش بيوت كلها مليانة يا شيخ قباء، هدموها كلها، مقبرة سنة ولله الحمد والمنة، مقبرة المعلى في مكة ومقبرة البقيع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بركة هذه الدعوة. ولما رحل إلى البصرة شاف الورع في باب الألوهية أطم وأطم، ولما رحل إلى بقية البلاد كلها اللي رأى الدنيا كلها متعج بماذا؟ بالقبور يا شيخ، ما في مكان إلا والقبور فيها يعني مشيدة مبنية، والناس تطوف حول هذه القبور والعياذ بالله. هذا كله رأى عين العين، لذلك اعتنى عناية عظيمة بتوحيد الألوهية وبين فضل التوحيد وأهمية التوحيد. وطبعا التوحيد راح يمر معنا كثير جدا. يعني وش التوحيد؟ طبعا توحيد السلف يا عبد الله، لا هو توحيد المتكلمين ولا توحيد الصوفية، ها لكن عندهم توحيد. أي نعم 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 نعم، كل أمة لها ها لها نغمة معينة في التوحيد. يعني إحنا عندنا توحيدهم عندهم توحيد. نعم نعم نعم، يعني إحنا متفقين معهم بالتوحيد. لا يا عبد الله، ها متفقين ليه؟ يقولون توحيد الله وأنت تقول توحيد الله، متفقين
بالمسمى.
ها يا شيخ في قاعدة درستها في مراجعك عقيدة واحد يا شيخ أحمد، في قاعدة قلناها في عقيدة واحد، الاتفاق في الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق في المعاني. نعم كل يقول التوحيد 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 التوحيد، لكن هذا مشرق وذاك مغرب. فالتوحيد الذي نريده التوحيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه سلف الأمة، التوحيد السني، التوحيد الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وكان عليه توحيد أهل السنة والجماعة، والجماعة معناها الصحابة. فبين رحمه الله رحمة واسعة أهمية التوحيد وفضل التوحيد وخطر الشرك بما لا مثيل له، رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم نقرأ حتى ندخل في أذن تعبتم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. فيه مسائل: واحد، الحكمة في خلق الجن والإنس. اثنين، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. ثلاثة، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. أربعة، الحكمة في إرسال الرسل. خمسة، أن الرسالة عمت كل أمر.
أرقام حاطين لك.
نعم. ستة، أن دين الأنبياء واحد. سبعة، المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. ثمانية: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. تسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل. أولاها النهي، أو قال أولها النهي عن الشرك. عشر: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة أو العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 24 عظم شأن هذه المسألة.
يفتحون الشباك ترحب
مبحر. اوكي
يقول رحمه الله رحمة واسعة: كتاب التوحيد. ونلاحظ أن هذا الذي بدأ به رحمة الله عليه يعني لم يجعل له عنوان ولم يبوبه، هذه يقولون بمثابة المقدمة ذكرها: التوحيد، فضل التوحيد، منزلة التوحيد. لذلك لم يذكر مقدمة، ما قال الحمد لله والصلاة، بل ما بدأ ليه بدءا على أن هذه تغني عن المقدمة. ذكر أهمية التوحيد وبعض يعني ما يكون من تفصيل وفضائل ووعد متعلق بالتوحيد ذكره في هذا الباب، واكتفى بذلك عن المقدمة لكتابه رحمه الله. وإلا هو العادة إذا كتب يبدأ بمقدمة، هذا الكتاب لا، بدأ بهذا على أنه كتاب التوحيد، ما بوّر، ما جعلها في الأبواب، مع أنه اللي بعد هذا شو يسميه؟ ها؟ تلاحظون؟ ها؟ يقول باب، وهو الباب الأول في الكتاب. دائما يقولون الباب الأول في كتابة باب فضل التوحيد. إذن هذا شنو؟ هذا ما هو الباب؟ لا، هذه بمثابة إيش؟ المقدمة، واستغنى بها عن التقديم رحمة الله عليه رحمة واسعة. يقول كتاب التوحيد: التوحيد إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. تعريفنا للتوحيد هو الإفراد، توحيد معناها الإفراد، وحد يوحد توحيدا أي أفرد يفرد إفرادا، وهذا المراد. والتوحيد نعم احنا نقول وحد، بعض أهل العلم أحيانا يذكر بعض التفصيل في باب اللغة، ما أدري تبون نعرض عنه ولا فصل فيها فصل طولون بعدين يقول ما عليه الشيخ
قال وحد أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا شك هو الأصل في اللغة. وحد الشيء يعني إيش؟ جعله مثل ما نقول يعني وحدوا الزي الرسمي للمدارس، وحدوا العطلة النصفية في البلاد ولا لا؟ وحدوا أي جعلوها واحدة هكذا. لكن هذا التعريف وهذا الاشتقاق يعني اعترض عليه كثير من مشايخنا رحمة الله عليهم، وإن كان هو الأصل في باب اللغة. وحد أي جعل الشيء من الجعل والصيرورة يقولون، أي جعل الشيء واحدا، لكن أقول اعترضوا كثير من مشايخنا على هذا لأنه لا يليق بالله عز وجل. يقول وحدت الله، ها يعني ماذا؟ يعني أنت جعلت الله واحدا؟ أعوذ بالله أبدا. هذا معناه أن الله عز وجل دائما وحد الشيء، يعني كان متعددا ثم جعلته أنت، فهذا لا يليق هذا المعنى بالله تبارك وتعالى. لذلك لما رجعوا إلى كتب اللغة وزادوا فيها تعمقا قول الله الحمد وإله، أيضا كلمة وحد في اللغة لها اشتقاق آخر ثاني. الاشتقاق الأول والأصل هو الجعل، وهذا لا يليق في هذا الباب، واضح؟ الاشتقاق الثاني قالوا وحد أي علم بأن الشيء واحد، وهذا يليق في تعريفنا لتوحيد الله تبارك وتعالى، أي أعلمك الله وأخبرك الله بأنه واحد فعلمت علم اليقين وتيقنت بأنه واحد سبحانه. إذن هذا من باب العلم وليس من باب الجعل والصيرورة يا عبد الله. نعم، والتوحيد مثل ما قلنا تعريفه هكذا، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة مع اعتقاد وحدانيته وتفرده سبحانه وتعالى في ماذا؟ قالوا في الذات والأفعال والصفات. هذا تعريف التوحيد. مش تعريف التوحيد؟ أنك تفرده بالعبادة، وبدأوا دائما بالعبادة. لماذا؟ هذا عند أهل السنة يا عبد الله، ما لنا علاقة بأهل البدع والأهواء، أولئك عندهم شيء أولى من إيش؟ التوحيد العبادة. لا، نحن مثل ما قلنا ننظر إلى ما جاء في كتاب الله، ودائما الأمر الاصطلاحي قبل الأمر اللغوي. نعم، أفرده أولا الإفراد بالعبادة، والإفراد بالعبادة لا بد أن يصاحبه أنك تعتقد وحدانيته في ماذا؟ في الذات الأفعال الصفات. واضح؟ مش تعريف التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة مع اعتقاد وحدانيته جل وعلا في الذات والأفعال والصفات. والتوحيد كما يعني نعرفه وكما ذكره أهل العلم هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل. لذلك بدأنا بتوحيد إيش؟ العبادة، وهذا عند أهل السنة قاطبة، التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب. كل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به التوحيد، ها هو هذا التوحيد الذي يدعو إليه والذي أراده المصنف رحمه الله بهذا الكتاب وهذا السفر العظيم الجليل. من هذا التفصيل كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه قال وأما توحيد الأنبياء والرسل وتوحيد الكتاب العزيز فإنه ينقسم إلى نوعين. يقول نوعان، وهذا كلام علماءنا قديما جدا، إذا نظرتم في جميع كتب التوحيد والسنة القديمة دائما يعرفون التوحيد ويقسمون التوحيد إلى قسمين إلى نوعين. ترى يمكن ضرب على القفة شوي ولا بالقوة هذه. نعم، عرفنا كيف دائما يقسمون التوحيد إلى، طبعا المشهور عندنا اليوم والمشهور عند الأخوان إن شاء الله كلكم ولا يخفى عليكم أن التوحيد كم؟ الحمد لله
لا رابع لها،
ها؟
ثلاثة لا رابع لها.
بل الشيخ حماد يقول لها رابع. تابعة لها يقول أجيك بعد شوي. أجيك بعد شوي. فالتوحيد ثلاث أنواع. كيف ابن القيم رحمه الله والكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكل كتب السابقين كلها لا ما عندهم الثلاث أنواع، عندهم التوحيد كم نوعين. التوحيد الأول يسمونه توحيد في المعرفة والعلم والإثبات، يعني توحيد علمي معرفة مطلوب منك أنك تثبته فقط، علمته ومن ثم إيش ها تثبته لله تبارك وتعالى. والتوحيد الثاني قالوا لا، توحيد في المقاصد والطلب، متعلق بإيش؟ بفعلك أنت، متعلق هذاك متعلق بإيش؟ أخبرت أعلمت فعلمت وأثبتت، تثبت ذاك لله جل وعلا. والنوع الثاني لا بماذا يختص؟ بفعلك وقصدك أنت، المقاصد. المقاصد معناها النية، نعم، توحيد القصد والطلب. الطلب معناها الفعل، أشياء تفعلها، أشياء تقولها، أو أشياء إيش تقصدها، تنويها، تكون في القلب، إما أن تكون في القلب وإما أن تكون في اللسان وإما أن تكون في الجوارح. نعم. فيقسمون التوحيد إلى نوعين. إذا جينا لهذا التقسيم الثنائي، هو عين التقسيم الثلاثي. شووا هم جاءوا إلى النوع الأول المتعلق بالإثبات والعلم والمعرفة وقسموه إلى قسمين، قالوا هذا الذي يحتاج منا أن نعلم ومن ثم نثبته لله جل وعلا تفردا وتوحيدا، ينقسم إلى نوعين. نوع يتعلق بذات الله تبارك وتعالى اللي هي الأسماء والصفات، ونوع يتعلق بفعل الله تبارك وتعالى الذي يفعله للخلق جميعا، هذه يسموها إيش؟ الربوبية. لذلك عندنا الربوبية ها فعله ها، والأسماء والصفات كماله جلاله جماله، وعندنا توحيد الألوهية حقه سبحانه وتعالى اللي أنت تفعله، يجب عليك أنك تفعل لله عز وجل، سواء كان ها أمر قلبي أو كان أمر إيش قولي أو أمر فعلي. فالتقسيم الثنائي والثلاث لماذا قسموا؟ ليش يعني ليش جاءوا الناس بعد يعني القرن السابع والثامن الهجري وجعلوا التوحيد ثلاثا؟ لماذا؟ قالوا من رحمة أهل السنة بالأمة، يا الله لله درهم. ليه؟ لأن الآن إذا عندنا واحد الآن عنده خلل في باب الأسماء والصفات، وخاصة لما شافوا الخلل في الأسماء والصفات إيش كبير، فشرح إذا ما عندهم التقسيم الثلاثي وش راح يقولون؟ يقولون هذا عنده خلل في توحيد العلم والمعرفة والإثبات. إيش تفهم أنت؟ يعم الربوبية ويعم الأسماء والصفات، لأن قبل أن تثبت لله الأسماء والصفات يجب أن تثبت وجوده وربوبيته، واضح؟ فإذا قالوا عنده خلل في باب التوحيد الأول، النوع الأول من التوحيد اللي هو التوحيد في العلم والمعرفة والإثبات، يتبادر إلى الأذهان إن فلان هذا عنده خلل في توحيد الربوبية. أبو جهل ما كان عنده خلل في توحيد الربوبية، معناها هذا قد تتصور أنه شركه وكفره وضلاله أعظم من ضلال أبي جهل يا شيخ، وليس الأمر كذلك. هذا يثبت الربوبية لكن عنده خلل في باب إيش الأسماء والصفات. فمن رحمة أهل السنة يا عبد الله بالأمة حتى لا يظن فيهم أنهم عندهم خلل في باب الربوبية والأسماء والصفات كونهم إيش باب واحد، فصلوا البابين كل على باب، حتى تقول هذا عنده أخطاء في توحيد الأسماء والصفات وهذا عنده أخطاء في توحيد الألوهية، لا قل عياذ بالله عنده خلل في توحيد الربوبية. لأن توحيد الربوبية ما عاد فيها طب مثل ما قلنا، توحيد الربوبية كان فرعون يؤمن بها يا شيخ قل لا، وجحد بها واستيقنتها أنفسهم. أبو جهل كان يؤمن بتوحيد الربوبية، إذن من في هذه الأمة عنده خلل في توحيد الربوبية؟ فلما كثر الخلل في باب الأسماء والصفات فصلوا باب الأسماء والصفات عن باب الربوبية، فقالوا هذا توحيد وهذا توحيد وهذا توحيد. الكلام واضح؟ هذه من رحمة الأمة، من رحمة السلف بمن؟ بأخطاء الأمة يا عبد الله، حتى لا يظن فيهم أكثر مما هم فيه. لكن شوف وضع أهل السنة مع أهل البدع كيف، وشوف وضع أهل البدع مع أهل السنة كيف يا شيخ. نعم، فالمراد توحيد في العلم والمعرفة والإثبات، وهذا مثل ما قلنا إثبات الذات والصفات والأفعال لله تبارك وتعالى والقضاء والقدر، وتوحيد في القصد والطلب. طفيت مرة ها يا شبو واحدة خفيفة،
لا في واحدة الشيخ
نفسه أنا يا الله مش شغل
العالم شغل هذه والناس مهيئة يعني البرد
لا خلوا على فتيه ما في تقلل البرودة ما في عندك شيء تقلل البرودة يا شيخ
لا لا ما
هلا فيها لا كل ما فيها
شيخ مكان هذيك
ترى يلا بسم الله ما اشتغلت
لا اشتغلت
ما في تحتها. لا
أنا شايف عندنا برد من الباب برد طبيعي. أنت خلوا البرد يجيكم منه.
ويفتحوا لنا الشباك يا شيخ نقول. إيه الجو بارد زين مرة لا من حكرنا بهز ثاني مرة حطوا كراسينا هناك والثاني مثل ما قلنا توحيد القصد والطلب هو توحيد العبادة، هو توحيد الألوهية، أنك تقصده في جلب المنافع ودفع إيش ودفع المضار. وقلنا مثل ما قلنا التوحيد ثلاثة، الواجب لله عز وجل ها أن توحده في الربوبية، أن توحده في الأسماء والصفات، أن توحده في إيش في الألوهية، والقسمة واحدة. التقسيم الثنائي والتقسيم الثلاثي يتفق 100%، لكن لا بد يا عبد الله تعرف التفريق بينهما. الربوبية يعني شنو هو؟ يعني أن تعتقد اعتقادا جازما أنه الرب. يعني شنو الرب؟ يعني الذي يربي، الذي يخلق، الذي يوجد، الذي كل أفعال الربوبية عبارة عن مجموعة من الأفعال، من فاعلها؟ ولا يفعلها غير الإفراد. هذا الإفراد، هذه المجموعة من الأفعال، الخلق، الإيجاد، الرزق، الإحياء، الإماتة، النفع، الضر، المرض، الشفاء، كل العز، الذل، كل هذه الأفعال من فاعلها هو سبحانه وتعالى ولا شريك له، لا أحد يعينه ولا أحد يفعل مثل فعله ولا أحد يساعده في شيء من هذه الأفعال. هذه المجموعة من الأفعال لا فاعل لها، هذا هو الإفراد. توحيد الأسماء والصفات أن تفرده سبحانه وتعالى في ماذا؟ في الكمال والجلال والجمال، أن كل هذه الأسماء هي غاية وهي المنتهى في إثبات الجلال والكمال والجمال لله تبارك وتعالى. فجميع أوصافه، جميع أسمائه بلغت الذرة والمنتهى في الكمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. طيب الخلق ما فيهم صفات كمال؟ يعني مثلا يوسف عليه الصلاة والسلام ما بلغ الكمال في الجمال؟ جميل ولا ما هو جميل؟ ها
جمال
ها
جمال يليق
به، جمال يليق، يعني بلغ الكمال ولا ما بلغ الكمال في الجمال؟ ها هذا اولا. ثانيا نقول طيب عن ترى بن شداد ما بلغ الكمال في الشجاعة؟ ها
شجاعة المشهدين
مقيمة
على قد
صفاته. طيب بلغ الكمال، احنا نتكلم عن بناء عن كمال اللي عندنا ها في اشجع منه، لا بقول يمدحون واحد قالوا مثل عنتر ولا لا ها حاتم طيب ما بلغ الكمال في الكرم يضربها المثل يا شيخ الى يومنا هذا ها نعم يبلغ الكمال بعض البشر في صفه ثنتين ها ثلاث اربع باق والباقي يعني عنتر ما اشتهر لا بالذكاء ولا لا ولا بالعلم ولا بالإنتاج ولا بغيره يا شيخ ها ولا بالجمال أيضا. عنتر وين والجمال وين؟ واضح لا، لكن ربنا عز وجل بلغ الكمال في جميع أسمائه وصفاته، منتهى الكلام. وأنت إذا مهما بلغت الكمال إلا بيكون في نقص بوجه أو بصفة أخرى من الصفة، لا بد. هذا الفرق العظيم بين الكمال الذي، لذلك إفراده في الكمال، إفراده في جميع الأسماء وجميع الصفات أنها بلغت المنتهى في الجلال والجمال والكمال، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه ولا بكيفية أبدا، ما فيها شيء، واضح. الثالث توحيد الله عز وجل في الألوهية. يعني شنو الألوهية؟ أن يؤله. من يؤلهه؟ أنت يا العبد. ما كيف أؤلهه؟ بما أمرك به من صلاة، من صيام، من خشوع، من خضوع، من ركوع، من سجود، من دعاء، من طلب، من خوف، من خشية، كل هذه كلها أفعال، هذه كل من فاعلها؟ من فاعلها؟
العبد.
لمن يفعلها؟
لله.
ولا وإياك. كيف أوحده فيها؟ نبي نعرف كيف توحد. قلنا الربوبية أفعاله، كيف نوحده؟ أن نعتقد اعتقادا جازما أن كل هذه الأفعال لا دخل فيها لأحد أبدا. إياك والله ما يشفي إلا الله، لا الدكتور ولا مستشفيات أمريكا ولا أي مكان في الدنيا. الشافي من؟ هذا الأسباب، مجموعة من الأفعال لأفعال الربوبية، فاعلها من؟ من بسمع يفعلها لمن؟ للخلق والعباد. الرزق هو الذي لمن؟ للخلق والعباد. الإحياء، الإماتة، الإعزاز، الذل، كل الأفعال هو فاعل، ولا شريك له في شيء من هذه الأفعال، ولا معين، ولا يفعلها غيره أبدا. هذا إذن أنت فعلا وحدت الله في الربوبية. الأسماء والصفات وضحناها. أن تعتقد أنه على الكمال المطلق الذي لا عيب ولا نقص بوجه في جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لذلك ما في مثله في الكمال والجلال والجمال. ممكن يكون عندك الكمال في وجه لكن تعتريك النقائص في وجوه كثيرة، علمت شيئا مغابت عنك أشياء، واضح. الألوهية أيضا عبارة عن مجموعة من الأفعال، مثل الدعاء، الطلب، الصلاة، الصيام، الركوع، السجود، الخشوع، الخوف، كلها مجموعة من الأفعال. من فاعلها؟ العبد. لمن يفعلها؟ لله. لذلك يقولون علماءنا توحيد الربوبية أفعال الله يفعلها من فوق وتنزل تحت على الخلق والعباد. أفعال العبودية والألوهية من فعلها؟ العبد. يفعلها العبد تحت، فهذه نازلة وهذه نرجو أن تصعد، لأنها إذا ما استوفيت شروطها حدها وين؟ هذا دون السقف هذا، وترجع على رأسك يا عبد الله. لكن يرجى لها الصعود. فأفعال الربوبية نازلة وأفعال الألوهية إياك أن تخلط. ليش في ناس تخلط؟ اقرأ كتب القوم وشوف يا شيخ، شوف الخلط اللي عندهم بين أفعال. والله يا عبد الله يقولون إيش؟ أنهم عندهم عقول وأنهم يفهمون وأنهم وأنهم وأنهم، وما زالوا يخلطون خلطا عظيما بين أفعال الربوبية وبين أفعال الألوهية. يا عبد الله الألوهية حق الله فعل العبد، الربوبية فعل الله جل وعلا يفعلها للخلق والعباد تكرما تفضلا أو عقوبة. نعم واضح الكلام، واضح. يحيي ويميت من؟ يحيي من ويميت؟ الخلق والعباد يا عبد الله، ولا أحد يتدخل في هذا أبدا يا عبد الله. واضح كيف نوحد؟ هذا أهم شيء. كيف توحده في الربوبية؟ كيف توحده في الأسماء والصفات؟ كيف توحده في الألوهية؟ إن فعلتها أمسك يا عبد الله. هذه العروة إيش؟ هذه هي العروة الوثقى، نسأل الله أن يحيينا ويميتنا وإياكم عليها. يقول ابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا. يقول لذلك القرآن كله جاء في التوحيد. قلنا شلون القرآن؟ نحن الآن لما نقرأ القرآن، القرآن فيه توحيد لا شك كثير جدا ولا لا؟ خاصة خواتيم الآيات دائما تختم بإيش؟ بذكر الأسماء والصفات. لكن أيضا فيه الحلال والحرام ولا لا؟ فيه الأمر والنهي، فيه الوعد والوعيد، فيه القصص، فيه المواعظ، فيه العبر، هذه كلها موجودة في القرآن. يقول عمك ابن القيم هذه كلها توحيد لله بره وشيء. يقول القرآن ما في شيء إلا التوحيد، كل القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد. وشلون ابن القيم؟ قال أما التوحيد فواضح من حيث الأسماء والصفات، من حيث فعل الله عز وجل في الربوبية، ها؟ من حيث ما تؤمر بأن تعبد الله، هذه كلها في التوحيد الخالص في الأنواع الثلاثة واضحة. طيب وبعدين القصص والمواعظ، قصص الأنبياء، قصص الأقوام، قوم لوط صار فيهم، قال كله توحيد. وشو؟ قال جميع ما ذكر الله عز وجل في القصص عن الأمم والسابقين والأقوام وغيرهم صلتهم بالتوحيد. اللي أجاب للتوحيد كيف أكرمهم الله عز وجل، واللي خالف التوحيد كيف عاقبهم سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. هذه كلها من النتائج في باب التوحيد. أهل التوحيد وش سوى فيهم، وأهل الشرك وش سوى فيهم. طيب الوعد والوعيد والجنة، قال الجنة والنار كلها توحيد. وشلون؟ قال هذه دار للموحدين اللي يوحد، هذه عاقبته وهذه داره وهذا مكانه وهذا بيته وهذه زوجاته وهذه أنهاره وهذا طعامه هذا شرابه، أهل التوحيد. واللي خالف التوحيد ويكون على الشرك، ها وين محله؟ محله النار. وهذا طعامه وهذا زقومه وهذا خذ كل ما ذكر في أوصاف الجنة والنار في التوحيد ولا لا؟ كل ما ذكر في الأمم والأقوام والهلاك وغيره والنجاة، سفينة نوح كلها في أهل التوحيد في الدنيا وفي الآخرة، أو أهل الشرك وين في الدنيا أو في الآخرة. طيب الحلال والحرام والأوامر والنواقل كلها لوازم التوحيد. اللي يوحد ويؤمن يجب عليه أن إيش؟ يصلي، يجب عليه أن يأكل هذا ويمتنع من هذا طاعة وخضوعا لله تبارك وتعالى. يبي جربك ربك في التوحيد، لأن السمع والطاعة في الأمر والنهي، والسمع والطاعة كله في باب إيش؟ الألوهية. فالقرآن كله عندكم شيء ما هو في التوحيد؟ أجوا عطونا عندكم، لا تتعب ولا تدور ولا عمك ابن القيم رحمه الله استعرض القرآن أكثر مني ومنك وأحسن مني ومنك، يقول والله ليس في القرآن شيء إلا وله صلة بالتوحيد. يا شيخ الأنبياء كلهم في التوحيد، القرآن كله في التوحيد. هذه نعرف فيها أهمية إيش؟ أهمية التوحيد يا عبد الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. يقول كتاب التوحيد رحمة الله عليه، متى نقف يا شيخ؟
الأمر لا يبقى شيخ، إنما أنا أقدر أقول لك شيخ كمستفسر الآن كلام من القيم ولا نسمع شيخ ما نقدر بعد
يعني نقف عنده يعني. شوف الإشارة، شوف الإشارة من الشيخ. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لكن احنا بغينا شو ندخل في اللي أنت قريته، يعني أنت قرأته لنا، احنا ما قلنا كتاب التوحيد. بارك الله فيكم الاسبوع القادم ان شاء الله، نسال الله ان يجمعنا واياكم على الخير والهدى.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم.
اي بس تكفى
لا تزيد ولا تضع
كلمة.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم وبارك
مما يظنون
وبعلمه وبعلمه
ما لا يعلمون. عبد الله الحمد لله طعنا كثيرا وتقصيرنا كثير، نسال الله ان يعافينا واياكم. هذا أبو بكر الصديق الشيخ لما أثنوا عليه رضي الله عنه، ها وش قال؟ نعم. اللهم لا تحاسبني بما يقول ربي ونرجو أن لا يحاسبكم أيضا، يعني هذا من باب هذا الإكرام، لكن ما هو طيب يا أخوان، والله ما هو طيب. ثم قال اللهم اغفر لي، قال اللهم اجعلني خيرا مما يهم واغفر لي ما لا يعلمون، ما تعلمون يا شيخ. نعم.
وصاحبنا شيخ، وصاحبنا كله العالم الفلاني قال عني والعالم الفلاني مزمون.
يا شيخ
أحسن الله عليك، بالنسبة للتقسيم
والله شيخنا الشيخ رضي دائما يقولها، يقول الإنسان تزكيه أعماله وأقواله وأفعاله دروسه يا شيخ إنتاجه تأليفه، ما هو تزكية فلان فلان. ودائما احنا نقول يعني القاعدة عندنا في هذا الحي لا تؤمنوا عليه الفتنة يا عبد الله، هذا عبد الله بن مسعود أعطاك القاعدة يا شيخ، الحي لا تؤمنوا عليه الفتنة. ما دريت معنا عمرو بن عبيد؟ ها؟ ايش قال عنا عمك الحسن البصري يا شيخ؟ ها؟ الحسن البصري إمام أهل السنة في زمانه، قال عن عمرو بن عبيد قال تسألني عن رجل هو يقول لا أعلم رجلا يعني أشبه ظاهره بباطنه وباطنه بظاهره منه. لا إله إلا الله، والله ما يحلم فيها عمرو بن عبيد المجرم يا شيخ. قال هذا رجل كأن الملائكة ربته والأنبياء أدبته يا شيخ، يعني خريج تربية الملائكة والأنبياء يا شيخ، وهو عمرو بن عبيد شوي انحرف عمرو بن عبيد، صار رأس المعتزلة يا شيخ ورأس البدعة في الدنيا، نسأل الله أن يعافينا وإياه. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، هذه كلمة عبد الله بن مسعود، ذهب يا عبد الله. الحي ما ينفع المدح وغيره، لأنه إيش ما تؤمن عليه الفتنة، مثل ما قال النبي يمشي يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا والعياذ بالله. نعم، نسأل الله أن يعافينا وإياه. شيخ
أحسن الله عليك، جزئية التقسيم التوحيد أن لا رابع له.
أحسنت حتى ما ننسى. يقول الشيخ حماد نعم، التوحيد كان ثنائيا صار ثلاثيا، وأنا أقول ونضيف إليه نوعا رابعا رحمة الله عليه. كان أصبر 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 شيخ إمام يا شيخ، ها؟ هذا الذي يصفونه بأنه مكتبة متنقلة بحاجة إلى التجديد، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال كل هال، قال نعم هذا التوحيد الواجب لله تبارك وتعالى ثلاثة، لكن يا عبد الله لو جئت بهذه الأنواع الثلاثة على وجهها وكمالها ألا يلزم منها توحيدا رابعا؟ قلنا شنو يا شيخ؟ قال توحيد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا شيخ، اللي أوجب على الأمة كلها أن تسمع وتطيع فقط للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة من؟ والله عز وجل. قال كيف تستطيع تأتي بهذه التوحيد الثلاثة إذا أنت من؟ ما أوقفت الاتباع فقط على محمد صلى الله عليه وسلم. قال جميع الأمم والأقوام الأخرى ضلت وانحرفت لأن ما عندها توحيد الاتباع والمتابعة يا شيخ. فالمتابعة هو المصدر الذي تأخذ منه الدين كله، فهذا المصدر إذا ما ضمن الدين كله إيش ينحرف؟ شو اللي حرف دين اليهود؟ عدم ضبط المرجعية والمتابعة. شو اللي حرف دين النصارى؟ عدم ضبط المرجعية. يجيهم عيسى، عيسى قال لهم لا تأكلوا الخنزير، والله يا شيخ عيسى قال لهم لا تشربوا الخمر. جاهم واحد بعد عيسى عليه الصلاة والسلام بما يقرب من 50 عاما 40-45 عام، قال لهم لا الآن أكلوا الخنزير. ها قال أنا أقول لكم أكلوا الخنزير. أكلوا الخنزير. قالوا شلون؟ قال جاني في المنام شفت الرب سبحانه وتعالى ماسك سلة وحاطن فيها الحيوانات كلها، وعلى رأس الحيوان مكتوبة في الإنجيل يا شيخ، مو في الإنجيل، في الكتب اللي بعد الإنجيل، يسمونها كتب الأنبياء والرسل بعد عيسى. بعد عيسى ما في أنبياء ورسل، لكن في ناس عندهم لهم نفس الحق في النسخ والتبديل كما للنبي. لا يا عبد الله، واليهود نفس الشيء، عندهم الرسل والأنبياء والكمل هذين الكبار لهم الحق في التغيير والتبديل والتشريع والتخفيف والتشديد. فلذلك بدلوا واليهود قبلوا، وهذا النصراني بولس أيضا بدل والنصارى كلهم قبلوا. ليه؟ قال لهم مرتبة الأنبياء في التشريع. احنا الأمة الوحيدة يا شيخ، ليس لأحد بعد رسول الله أن ولا لا؟ تذكرون في عقيدة واحد ايش كنا نقول؟ لو جانا أبو بكر الصديق نقول لي أبو بكر أنت على العين والرأس، لكن ما نقبل منك شيء. لا والله. وحديث عبد الله بن عباس ذاكرينه، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن أبو بكر وعمر يا شيخ. لذلك ما عندنا من يقول في التشريع ما لا نتابع أحدا كائنا من كان. لا تقول لي إمام ولا عابد ولا زاهد، المتابعة فقط لمن؟ لرسول الله ثم للصحابة بعده فقط. انتهى يا شيخ. فهذا أيضا لابد أن يكون توحيدا، وإلا نصير مثل إيش؟ الأمم السابقة. جاء أي يهودي جاء يغير، غير اليهود كلهم غيروا. هذا والله قال في المنام بولس، هذا كبير النصارى يا شيخ، رأس النصارى في زمانه، قال لهم في المنام شفت الرب؟ قال يلا طهرت لكم الخنزير، من بكرة كلهم صاروا يأكلون الخنزير إلى يومنا هذا. قل لهم عيسى وش قال؟ قال صح عيسى قال حرام، لكن جاء بولس بعد عيسى وغير. احنا ما عندنا احد يغير، يحق له يغير ايش؟ الا عند القوم الذين لا يعتد بهم في الاجماع، عندهم 12 امام، وهؤلاء الائمه يحق لهم ما حق لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تشريع، اخبار، اعلام، بل وتصرف احيانا والعياذ بالله. والله مصيبه يا شيخ. لذلك الدين كله راح يضيع إذا ما عندك إيش؟ ضبط إيش المرجعية والمصدر اللي تأخذ منه أمر إيش؟ أمر الدين. لذلك كان الشيخ يقول لا، لازم نفهم الناس أنه في عندنا توحيد رابع به يستجمع التوحيد كله والدين كله، وهي المتابعة أن تكون خاصة لمن؟ ولا يحق لأحد بعد محمد أن يشرع، أن يغير، أن يبدل أبدا. لذلك من عقد الإجماع في يوم من الأيام في تاريخ الأمة على أمر يخالف فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عند النصارى وعند اليهود وعند القوم الجماعة هؤلاء، عند الرافضة، كل الأئمة الاثنى عشر يستطيعون أن يبدلوا ويغيروا وينسخوا ويخففوا وغيره. وإذا قال الإمام ما تقول لمنين، ما تقول له الإسناد، يحرم عليك أن تطلب الإسناد من حتى من الإمام هذا اللي في السرداب الآن، محمد بن الحسن العسكري، شوف كم بينه وبين النبي. هذا لو قال قال النبي آمنا وصدقنا، وين الطريق؟ وين أنت؟ وين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عندنا هذا يا شيخ. شوف ضبط المرجعية ينضبط بها أمر إيش؟ أمر الدين كله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويجمعنا وإياكم على الخير والهدى، وجزاكم الله خير.
نذكر يا أخوان بدوانية أخونا محمد سعد الشبعان في صباح السالم يوم الثلاثاء أو ليلة الثلاثاء، لا يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء،
ليلة الثلاثاء يعني بكرة،
ليلة الأربعاء يوم الثلاثاء إن شاء الله،
يوم الثلاثاء
بإذن الله.
شرح رسالة الشيخ.
نعم لشرح رسالة الشيخ.
درس الشيخ. نقرأ قراءة الرسالة. في الجماعة اللي ما يتسمون.
يسمون شيخ له رسالة دكتوراه وطابعة.
أنا أدري. الشيخ يقولون لا تقول.